أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثاني، صحبة الرواة للأئمة عليهم السلام. كان الكلام في الأمور التي لها مدخلية في معرفة السند، حيث شرعنا في الباب الثالث، وقد خصصه المصنف لفوائد كتب الرجال، وذكر عدة فوائد. الفائدة الأولى معرفة وثاقة الرواة وضعفهم ومذهبهم. الفائدة الثانية من فوائد كتب الرجال طبقة الراوي. طبعا الفصل الباب الثالث صفحة 150، الطبقة صفحة 161. في الطبقة ذكر أربعة أمور، هذه الأمور الأربعة من المقرر أن يبحثها المصنف السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني، ويبحث تأثيرها في المراحل الخمسة. مثلا الأول، وفيات الرواة ومواليدهم، يبحث تأثيرها في المراحل الخمسة للسند. المرحلة الأولى فهم مفاد السند، المرحلة الثانية معرفة التحريفات في السند، المرحلة الثالثة الجرح والتعديل ومعرفة مذهب الراوي، المرحلة الرابعة تمييز المشتركات، المرحلة الخامسة توحيد المختلفات. ثم النقطة الثانية، صحبة الرواة للأئمة عليهم السلام وعدمها، هذا ما نبحث اليوم صفحة 176. يبحث تأثير صحبة الرواة للأئمة في المراحل الخامس. الأولى مفاد السند، فهم مفاد السند. الثانية معرفة التحريفات في السند. الثالثة الجرح والتعديل ومعرفة مذهب الراوي. الرابعة تمييز المشتركات. الخامسة توحيد المختلفات. وإلى هنا ينتهي الكتاب. في الختام أشار إلى شيء سادس غير الخمسة، وهو أثر صحبة الراوي في تشخيص الإمام، لأنه أحيانا يقول عن أبي الحسن، فمن هو المراد بأبي الحسن؟ هل المراد الإمام علي، أو المراد أبو الحسن الأول الإمام الكاظم، أو المراد أبو الحسن الثاني الإمام الرضا، أو المراد أبو الحسن الثالث الإمام الهادي؟ فإذا أطلق عن أبي الحسن، كيف تعرف أن هذا الإمام هو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا أو الإمام الهادي؟ من معرفة صحبة الراوي. إذن بحثنا اليوم في النقطة الثانية، صحبة الرواة للأئمة عليهم السلام أو عدم صحبتهم، وتأثير صحبتهم في المراحل الخامس، بالإضافة إلى الأمر السادس وهو تشخيص الإمام الذي وردت الرواية عنه. إذن هناك نقطتان وهما الثالثة والرابعة لم يذكرهما المصنف. النقطة الثالثة مشايخ الرواة وتلاميذهم، وهذه أهم نقطة. والنقطة الرابعة الارتباط السندي بين الرواة. فهذه النسخة التي تنتهي بصفحة 194 ناقصة، وفيها الكثير من الوعود والإرجاعات، سنذكره إن شاء الله، سنبحثه إن شاء الله، وهذا كله لم يذكر للأسف الشديد. يبدو أن هذه النسخة ناقصة، ونتمنى أن السيد المحقق مصنف هذه النسخة يكمل هذه النسخة، لأن هذا الكتاب الشريف يتميز بالناحية العملية. يعني الطالب يدرس هذا الكتاب ثم بعد ذلك يكفي أسبوع أو أسبوعين يأخذ تطبيقات رجالية، مثلا كتاب الوسائل، يبحث مثلا بداية كتاب الطهارة، ويراجع مثلا كتاب تحرير الوسائل وهو شرح الوسائل لنفس الحر العاملي، يبحث تمهيد الوسائل أو تمهيد الدلائل إلى شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري وهو شرح، أيضا يبحث أيضا كتاب مصادر الاستنباط وهو شرح للسيد محمد علي الموحد الأبطحي رحمة الله عليه، وهو أيضا شرح إلى الوسائل. عموما حتى لو لم يرجع إلى هذه الشروح، لابد الطالب يمر على دورة تطبيقية لأسانيد الوسائل في باب ما، باب الطهارة، الحج، الأمر بالمعروف، الجهاد، يتعلم كيف يستخرج السند. عموما بحثنا اليوم في تأثير صحبة الراوي للإمام عليه السلام في المراحل الخامس، ويضاف إليها الأمر السادس وهو تشخيص الإمام الذي وردت عنه الرواية. بحثنا صفحة 176. اليوم بعد مسك الختام نخلص الكتاب 18 صفحة نطويها طواي، نذكر الفهرس، الباقي بعد عندكم. الأمر الثاني صحبة الرواة للأئمة عليهم السلام من المقاصد الرئيسية لكتب الرجال، هو البحث كله في فوائد كتب الرجال. الفائدة الأولى الجرح والتعديل ومعرفة مذهب الراوي، الفائدة الثانية معرفة صحبة الرواة للأئمة، هذا يفيد في الطبقات. من المقاصد الرئيسية لكتب الرجال تعيين صحبة الرواة للأئمة وعدمها، وبيان أن الراوي من أصحاب أي إمام كان، فبعض كتب الرجال أسس لهذا الأمر كرجال الشيخ الطوسي ورجال البرقي، بل قل ما يرى في رجال البرقي نكتة أخرى حول الرواة. إذن رجال البرقي طبقات فقط، وسائر كتب الرجال تتعرض لذلك، يعني نكات أخرى في الرجال في غالب التراجم، بحيث يفهم كون التعرض له يعني لحال الراوي من الأغراض الملحوظة عند التأليف، بحيث قد يكشف السكوت عن ذكر ذلك، عن ذكر الجرح والتعديل والأحوال في ترجمة الرواة، عن عدم العثور على من ذكر ذلك حول هؤلاء الرواة. وهل يمكن الاستدلال بذلك على نفي صحبة الرواة؟ فيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى. مثلا عندنا كتابين الأصل أن يذكر حال الراوي، وهما فهرست الشيخ الطوسي وفهرست النجاشي، وعندنا كتابان الأصل فيهما عدم ذكر شيء آخر غير الطبقة، وهما رجال البرقي ورجال الشيخ الطوسي. وكيف كان؟ فمعرفة أصحاب الأئمة تفيد في الأبحاث الرجالية كثيرة. يتطرق الآن إلى أول مرحلتين. المرحلة الأولى قال فقد يستعان بذلك، يعني بمعرفة أصحاب الأئمة، على فهم مفاد السند، هذه المرحلة الأولى، أو كشف التحريف الواقع فيه بالسند، هذه المرحلة الثانية، بالنظر إلى تاريخ وفاة الأئمة عليهم السلام ومقايسته مع تاريخ راو واقع في السند على نهج ما مر آنفا. هنا المفروض يخلي نقطة كما سيأتي إن شاء الله في صفحة 179، يخلي نقطة دويرة حتى يبين الأفكار الرئيسية. المفروض أول فكرة رئيسية بدأ بها هكذا: دور صحبة الراوين للإمام في المرحلتين الأولتين، المرحلة الأولى فهم مفاد السند، المرحلة الثانية كشف التحريف الواقع في السند. الآن يذكر أمثلة. المثال الأول إلى فهم مفاد السند، يعني مفردات السند. مثال الأول: ورد في الكافي أبان بن عثمان عن محمد بن مروان عمن رواه عن أبي جعفر. التعليق: هذا السند معلق جزما. لماذا معلق جزما؟ لأن أبان من أحداث أصحاب الإمام الصادق. يعني ماذا أحداث؟ يعني الشباب. الإمام الصادق عند أصحاب كبار أدركوا أباه الباقر وأدركوا، وعند أصحاب أحداث شباب لم يدركوا أباه الباقر اختصوا به، منهم أبان بن عثمان. كيف يروي الكليني محمد بن يعقوب المتوفى سنة 328 أو 329، يعني نهاية الغيبة الصغرى، عن الإمام الصادق المتوفى سنة 148 هجرية؟ لا يعقل. إذا من صحبة أبان للإمام الصادق المتوفى سنة 148 نعرف فيه حلقة مفقودة أول السند من الكليني إلى أبان، نعرفها من السند السابق. يقول: هذا السند معلق جزما، فإن أبان بن عثمان عده الشيخ الطوسي والبرقي في رجالهما، عدوه في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقد وصفه الكشي مع جماعة أخرى بالفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. هذا أصحاب الإجماع، هذا من الستة الأواسط أصحاب الإجماع. وقال: وهم أحداث، يعني شبان أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. وقد صرح الشيخ الطوسي في الفهرست وتبعه النجاشي بأنه أبان بن عثمان روى عن أبي عبد الله الصادق وأبي الحسن موسى عليهما السلام الإمام الكاظم، ولا تصح رواية الكليني المتوفى سنة 328 أو 329، هذه 29 سنة موت السفير الرابع علي بن محمد السمري، وبالتالي انتهت الغيبة الصغرى، عن أصحاب الصادق عليه السلام المتوفى سنة 148 وأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام المتوفى سنة 183. سؤال: كم فترة إمامة الإمام الكاظم؟ 35 سنة. هو أكثر إمام في مدة إمامته من الأئمة الذين توفوا، وإلا أكثر إمام الإمام الحجة، تولى الإمامة عمره 5 سنوات إلى يومنا هذا، من سنة 255 سنة 260 استشهد الإمام العسكري، من 260 إلى هذه السنة. جيد، الإمام الكاظم مدة إمامته 183 ناقص 148 35 سنة. أكثر الأئمة إمامتان، وأكثر الأئمة سجنان، وأكثر الأئمة أولادان، وأكثر الأئمة زوجاتان، الإمام الكاظم سلام الله عليه. ومن أكثر الأئمة روايات، أكثر الأئمة الإمام الصادق ثم الباقر ثم الرضا ثم الإمام الكاظم عليه السلام. يقول: ولا تصح رواية الكليني عن أصحاب الصادق والكاظم مباشرة، ففي السند تعليق لا محالة، والرجوع إلى السند المتقدم عليه يوضح كيفية التعليق. السند السابع: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا منه يعني محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم الأب، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن عمارة. وفي هذا السنة التحويل كما هو الظاهر، وين التحويل؟ اثنين له، السند الأول محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، السند الثاني علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، حول السندين إلى سند واحد، واضح إن شاء الله. قال وفي هذا السند تحويل كما هو الظاهر، ففي السند المبحوث عنه تعليق وتحويل معا، يعني فيه تحويل، حول السندان إلى سند واحد وحذفت البداية. شلون البداية يا أخي يا أخي؟ يعني هذا السند أبان بن عثمان المحذوف قبله أحمد بن محمد بن أبي ناصر، والسندين اللي رواه عن ابن أبي ناصر، السند الأول محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، السند الثاني إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. واضح كيف أن فيه تحويل وفيه تعليق؟ التعليق حذف أول السند من دون الإشارة إليه. هذا المثال الأول إلى المرحلة الأولى، فهم مفاد السند. جيد. الآن المثال الثاني إلى الطبقة الثانية، إلى المرحلة الثانية، وهي كشف التحريفات في السند، يعني واسطة ساقطة. مثال ثاني علي بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام. الظاهر أن المراد من صالح بن عبد الله في السند هو صالح بن عبد الله الخثعمي الذي عده الشيخ في أصحاب الصادق والرضا عليهما السلام. وتبعد كل البعد رواية علي بن إبراهيم عن أصحاب الصادق بلا واسطة، ما يصير يروي عنهم مباشرة، إما بملاحظة حياة علي بن إبراهيم في سنة 307 كما ورد في بعض الأسناد، وإما بملاحظة تاريخ وفاة تلميذ علي بن إبراهيم وهو الشيخ الكليني فهو سنة 329 أو 28، فعليه في السند سقط أو إرسال. كيف يروي عن أصحاب الإمام الصادق المتوفى سنة 148؟ هذا تمام الكلام في تأثير صحبة الراوي في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. الآن تأثير صحبة الراوي في المرحلة الثالثة، الجرح والتعديل ومعرفة مذهب الراوي، خلى إلى نقطة دائرة. نستفيد من صحبة الإمام في تعيين مذهب الرواة، يعني هذه المرحلة الثالثة، ونفي ما ينسب إليهم من فساد المذهب أحيانا. المثال قد يقال بكون أبان بن عثمان ناووسيا، أي واقفا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، ويراد بأنه عثمان أبان بن عثمان روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام كما مر عن فهرست الشيخ الطوسي ورجال النجاشي. فإذا روى كيف يكون واقف بعد على الإمام الصادق؟ لم يقف عليه بل آمن بإمامة. وبعد في هذا يضم إلى قرينة، ما هي القرينة المهمة؟ أن الرواة يروون عن الإمام حال إمامته، يعني وقت إمامة الإمام الصادق إمامة الإمام الكاظم ليست فعلية بل شأنية. متى تصير إمامة الإمام الكاظم فعلية؟ بعد شهادة الإمام السابق وهو الإمام الصادق. فالرواة عادة ما يروون عن الإمام الكاظم في فترة حياة الإمام الصادق، وإذا يروون ينصون، وهكذا ما يروون عن الإمام الرضا فترة إمامة الإمام الكاظم، يروون عنه بعد شهادة الإمام الكاظم. هذه قرينة مطوية، هذه قرينة لبية. وهنا فائدة أخرى ترتبط بمذهب الرواة، وهي أن بعض الرواة كان له حال استقامة وحال انحراف، فما أخذ عنه في حال الاستقامة يصح، وما أخذ عنه حال الانحراف لا يصح، مثل علي بن أبي حمزة البطائني. لكن المشكل تشخيص زمان الأخذ، حيث إن جل الروايات لم يذكر فيها زمان الأخذ، وهنا يمكن أن نستفيد من طبقة راوي هذا الشخص في حل المشكل. المثال: عدة من وكلاء الكاظم كعلي بن أبي حمزة البطائني، وكان عنده 30,000 دينار، زياد بن مروان القندي وكان عنده 70,000 دينار، والثالث منه عثمان بن سعيد الرواسي عنده أيضا 30,000 دينار. عثمان بن سعيد الله هداه تاب رجع، هذين الاثنين ما رجعوا، والقندي أخبث واحد. وقفوا على الكاظم عليه السلام بعد وفاته طمعان في أموال له كانت في أيديهم لئلا يلزموا بإعطائها إلى الإمام الرضا عليه السلام. وقد وقع هؤلاء في أسناد روايات كثيرة رواها عنهم جماعة من أجلاء الإمامية، كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى، وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام. فحينئذ يقع الكلام في زمن الأخذ، فإن كان قبل الوقف يعني في حياة الإمام الكاظم صحت هذه الروايات الكثيرة، وإن كان بعده يعني بعد الوقف لم تصح هذه الروايات، لأن صاروا من الكذابين. السيد يستظهر أنهم أخذوا هذه الروايات من هؤلاء الواقفة قبل وقفهم يعني في حياة الإمام الكاظم. لماذا؟ لأن الشيعة قاطعتهم كلاب ممطورة نجسين، فكان اللي يروي عنهم تنفر من الناس. يقول والتحقيق كون نعم
خصوصا رؤوس الواقف،
نعم كانوا خصوصا رؤوس الواقف، أحسن سيدي. والتحقيق كون أخذ الأجلة عن هؤلاء الواقفة في زمن صحة مذهبهم وجلالة قدرهم، أي قبل أن يقفوا، نظرا إلى البينونة يعني القطيعة التامة بين الواقفة والإمامية في ذلك الزمان، وجسارة الواقفة على إمام عصرهم، وجسارة يعني وجرأة، كانوا جريئين عن الإمام الرضا عليه السلام، عن الإمام الرضا، ونهيه عليه السلام عن مجالستهم وجعلهم مع النصاب يعني الناصبين والزيدية بمنزلة سواء. وقد وصفهم في رواية بأنهم كفار مشركون زنادقة. لماذا الزيدية؟ لأنهم في ذاك الوقت قاموا على السيف، وبعضهم طعنوا في الأئمة عليهم السلام أن أنتم متخاذلون، بأنهم كفار مشركون زنادقة، وكانت المنافرة بينهم وبين الإمامية، بين الواقف وبين الإمامية على حد يعني إلى درجة سموا بالممطورة، أي الكلاب المبتلة بالمطار، يعني لا تنجسك، يعني يوجد ما يوجب السراية، مو كلب بعد جاف كالبرطم، فهم أنتن من الجياف إلى غير ذلك من القرائن. لكن هنا إشكال أشار إليه المحدث النوري قدس سره في خاتمة المستدرك عند البحث عن وثاقة علي بن أبي حمزة البطائني، وهو الذي يرتبط بصحبة الراوي للإمام عليه السلام. إلى هنا خلكم إياي في مربط الفرس والبحث حتى لا يتشوش الذهن. بحثنا في ماذا؟ إلى هنا إثبات أن ابن أبي عمير وصفوان ابن يحيى بياع السابوري قد رووا عن علي بن أبي حمزة البطائني في فترة الإمام الكاظم، لا في فترة الإمام الرضا، يعني رووا عنه قبل وقفه لا بعد وقفه. فنقبل روايات ابن أبي عمير وروايات صفوان والبزنطي عن علي بن أبي حمزة وزياد بن مروان القندي. المحدث النوري يشكل بإشكال، لاحظ الإشكال، نقرأ. قال: إن هذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم عليه السلام، يعني يقول عندنا رواة ما أدركوا عصر الإمام الكاظم، أدركوا عصر الإمام الرضا، مثل حسين بن سعيد الأهوازي، موسى بن القاسم، إسماعيل بن مهران، هذا التوجيه يتم في اللي أدركوا عصر الإمامين مثل ابن أبي عمير صفوان، أدركوا الكاظم والرضا عليهما السلام. صحيح الشيعة قاطعتهم، لكن ماذا تقول في الرواة الذين لم يدركوا الإمام الكاظم وإنما أدركوا فقط الإمام الرضا؟ هذا التوجيه ما يتم في حقهم، فما نقبل، لا نقبل رواياتهم اللي رووها عن علي بن أبي حمزة. لماذا؟ لأن ما أدركوا الإمام الكاظم، يعني جاءوا بعد الوقف. فإذا رووا عن الإمام، فإذا رووا عن الإمام الكاظم بواسطة علي بن أبي حمزة أو عن الأئمة، يعلم أنهم رووا عن علي بن أبي حمزة وزياد بن مروان القندي فترة وقفة. ايش رأيكم؟ خوش كلامه، خوش التفاته، بعد بحاثة خبير. السيد يناقشه بعدة مناقشات، خلاصتها وزودتها دائما من العلم أخذ الزبدة والنكتة المهمة اللي ما تضحك لكن هي الأساس العلمي. يقول لو قام الدليل على أنهم لم يدركوا، كلامك تام. لو قام الدليل على أن الحسين بن سعيد لم يدرك الإمام الكاظم، هذا صحيح. لكن أحيانا يقوم الدليل على أنه أدرك الإمام الكاظم فيتم ادعانا بلا شك، وأحيانا أخرى لا يوجد دليل على أنه أدرك ولا يوجد دليل على أنه لم يدرك، فعدم الذكر لا يدل على عدم الإدراك. يعني إذا ما ذكروا أنه أدرك الإمام الكاظم، إحنا ما نستطيع ننفي أنه لم يدرك الإمام الكاظم، لأن الاهتمام في كتب الرجال به الوفيات للمواليد، فلربما ولد وأدرك لكنه لم يذكر، أو صحب وسمع لكن لم يروي عن الإمام الكاظم. فعدم ذكر الرجل في أصحاب الإمام الكاظم، مثلا إذا ما ذكروا أن الحسين بن سعيد من أصحاب الإمام الكاظم، ذكروا أنه مثلا من أصحاب الإمام الرضا الجواد، هذا ما ينفي أنه من أصحاب الإمام الكاظم. لماذا؟ لأنهم عادة يذكرون من صحب وروى، أما من صحب ولم يروي فلا يذكر في الطبقة. الخلاصة، لاحظوا مناقشة السيد الشبير الزنجاني للمحدث النوري. يقول يا أيها المحدث النوري، كلامك يتم لو نص الرجاليون على أن الحسين بن سعيد لم يدرك الإمام الكاظم، أما إذا سكتوا كلامك ما يتم. لربما الحسين بن سعيد أدرك الإمام الكاظم لكن ما روى عنه، ولم يذكر الرجاليون أنه أدرك لأنهم يذكرونه من أصحاب الإمام الكاظم إذا روى عنه، وبالتالي ما ذكرناه في حق ابن أبي عمير وصفوان يتم أيضا في حق الحسين بن سعيد وموسى بن القاسم وغيرهما. صار واضح؟ جواب دقيق أو لا؟ يلا، هذا العلم هكذا بقى. الآن نقرأ إشكال المحدث النوري. قال إن هذا لا يتم. ماذا إن هذا؟ وهو استظهار أنهم رووا الرواية قبل الوقف لا بعد الوقف فتقبل. استظهار أن الرواة رووا عن علي بن أبي حمزة قبل الوقف لا بعده. هذا لا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم، يعني يتم في الذين أدركوا أيام الكاظم وهم ابن أبي عمير وصفوان، ولا يتم في الذين لم يدركوا أيام الكاظم عليه السلام كالحسين بن سعيد وموسى بن القاسم وإسماعيل بن مهران السكوني، فإن وقفه السكوني كان مقارنا لوفاة الإمام الكاظم. فكل من كان ضا يعني ماذا؟ يعني من أصحاب الإمام الرضا، روى عنه في أيام وقفه، روى عنه، عنه عن من؟ الهاء تعود على من؟ علي بن أبي حمزة البطائني في أيام وقفه. انتهى ما أردنا نقله من كلام. الشاهد هنا قوله فكل من كان ضاء يعني من أصحاب الرضا روى عنه في أيام وقفه. السيد الشبير الزنجاني يناقش هذه الكلية يقول له منين أغاتي عيني قلب، من أين هاي؟ كل من ذكروا من أصحاب الرضا فهو روى عن علي بن أبي حمزة أيام وقفه، قد ذكروا في أصحاب الرضا وما ذكروا في أصحاب الكاظم، لكن يمكن أن يدرك الكاظم، وما ذكروا لأن صحبه وما روى عنه. واضح ولا؟ يلا لاحظ المناقشة. الآن أوجه كلامه السيد الشبير الزنجاني، قال ولا يخفى أن المراد بمن كان ضاء أي من عد في أصحاب الإمام الرضا ولم يعد في أصحاب الإمام الكاظم. بداهة عدم الملازمة بين مجرد كون الرجل من أصحاب الإمام الرضا وعدم إدراكه لزمن مولانا الكاظم عليه السلام، لكن هذا الاستدلال غير تام لوجوه. الأول، الثاني، الثالث، رب المطلب ذكرنا. الأول، إن مجرد عدم ذكر الراوي في كتب الرجال في أصحاب إمامين كالإمام الكاظم وعدم إشارتهم بروايته عنه في رواية الحسين، عدم إشارتهم إلى رواية الحسين بن سعيد عن الإمام الكاظم ليس دليلا قطعيا على عدم كونه، كون الراوي كالأهوازي من أصحابه، من أصحاب الإمام كالكاظم في الواقع. لما يأتي الآن؟ يأتي ثاني، إن عدم رواية الراوي عن الإمام ليس دليلا على عدم إدراكه لعصر الإمام، والمراد ممن ذكر في أبواب أصحاب الأئمة ليس من صحب الإمام أو رأى الإمام فقط، لا، من رآه وروى. والمراد ممن ذكر في أبواب أصحاب الأئمة من كتب الرجال من روى عنهم، وليس المراد مطلق من أدرك عصرهم وإن لم يكن له رواية عنهم عليهم السلام. ثالث، لو سلمنا عدم دلالة رواية الراوي عن إمام، يعني عدم دلالة رواية الأهوازي عن الإمام الكاظم على عدم إدراكه لعصره، يعني الأهوازي لم يدرك عصر الإمام الكاظم نظرا لاستبعاد إدراك عصره وعدم التشرف بحضرته، يعني يدرك الإمام ما يحضر عنده، خصوصا في الرواة الكبار، خصوصا في كبار الرواة كالحسين بن سعيد، لما تم هذا الاستبعاد. يقول لو تسلمنا بهذا الكبرى هذا ما يتم في خصوص الإمام الكاظم. لماذا؟ 14 سنة في السجن، خصوصا آخر عمره، مو 14 سنة متصلة، لكن السنوات الأخيرة من عمره كان في السجن واستشهد في السجن. فلو سلمنا بكلام المحدث النوري في خصوص أصحاب الإمام الكاظم ما نسلم. قال لما تم هذا الاستبعاد في خصوص الإمام الكاظم حيث كان مسجونا في سنين من أخريات عمره، فلم يمكن للشيعة في سنين حيث كان مسجونا في السنوات الأخيرة من عمره فلم يمكن للشيعة الاستضاءة من أنوار علومه بالطريق العادي. نعم، بالطريق الغيبي ممكن. نعم، لو كنا عالمين بتاريخ ولادة هؤلاء وكونها بعد وفاة الإمام الكاظم، عرفنا أن الأهوازي ولد بعد الإمام الكاظم أو في أخريات حياته بحيث ما بلغ حتى يروى عن الإمام الكاظم لصح هذا الاستدلال، استدلال المحدث النوري. لكن أنى لنا بإثباتها. لماذا أنى لنا بإثباتها؟ لأن في الغالب يذكرون تاريخ الوفاة، أما تاريخ الولادة ما كان الراوي مشهور إلا إذا من أسرة عريقة. فتحصل أن الفائدة المتوخاة من هذا الكلام في بحثنا هذا، أي صحبة الإمام، غير تامة. جيد، إلى هنا أخذنا تأثير صحبة الإمام في كم مرحلة؟ ثلاث بالبحراني ثلاث بالفاء، الآن في المرحلة الرابعة والخامسة، تمييز المشتركات وتوحيد المختلفات. قال والغالب الاستعانة، أغلب شيء يعني يفيدنا في تمييز المشتركات صحبة الأئمة وطبقتهم تفيد في تمييز، يعني أكثر شيء نستفيد في المرحلة الرابعة والخامسة. قال والغالب الاستعانة بكون الراوي من أصحاب أي إمام في مرحلة تمييز المشتركات وهي المرحلة الرابعة، وتوحيد المختلفات وهي المرحلة الخامسة. قلنا تمييز المشتركات العنوان واحد والمعنون متعدد، توحيد المختلفات بالعكس العنوان متعدد والمعنون واحد. يقول فإذا كان العنوان المشترك مرددا بين شخصين معدودين من أصحاب إمامين، هذا تمييز مشتركات أو توحيد مختلفات؟ هذا تمييز مشتركات، العناوين متعدد، العنوان واحد، عنوان واحد مشترك، المعنونات متعددة، هذا تمييز مشتركات. فإذا كان العنوان المشترك مرددا بين شخصين معدودين من أصحاب إمامين بينهما فصل زمني طويل أمكن تمييزه بسهولة غالبا للفارق الزمني. المشكلة إذا في طبقة واحدة، المثال الحسن بن راشد مردد بين الحسن بن راشد مولى بني العباس والحسن بن راشد البغدادي أبي علي مولى آل المهلام والحسن بن راشد الطفاوي، وهذا الأخير الطفاوي لا نريد التعرض له، وإنما كلامنا عند تردد الأمر بين الأولين، يعني الحسن بن راشد مولى بني العباس والحسن بن راشد البغدادي مولى آل المهلب، والتمييز بينهما سهل لاختلاف طبقتهما، فإن الأول مولى بني العباس من أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليه السلام، والثاني البغدادي مولى آل المهلب من أصحاب الإمام الجواد والهادي. فالمراد من الحسن بن راشد من دون وصف عند روايته عن أبي عبد الله أو أبي الحسن موسى بن جعفر أو أبي إبراهيم عليه السلام، من هو أبو إبراهيم؟ من هو أبو إبراهيم؟ الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم أكثر الأئمة ألقابا في الروايات لأن ظروفه ظروف تقية. عن العبد الصالح، عن العالم، عن أبي إبراهيم، عن أبي الحسن، عن أبي الحسن الأول، ما شاء الله. هذه مثلا تراجعون أصول الرجال إلى الشيخ الفضلي في نهاية الكتاب، ذاكر ألقاب كل إمام، كل إمام ألقابه متعددة، كناه ألقابه. جيد، هو الحسن المراد من الحسن بن راشد من دون وصف هو الحسن بن راشد مولى بني العباس، وعند روايته حسن بن راشد عن أبي الحسن العسكري أو العسكري أو الفقيه العسكري هو أبو علي الحسن بن راشد البغدادي مولى آل المهلب. في الحاشية رقم 3 يقول التعابير الواردة هنا عن الأئمة هو ما أشار إليه في معجم رجال الحديث في ترجمة الحسن بن راشد. السيد الخوي يأتي بنفس العناوين الموجودة في الروايات. وإذا كان العنوان المشترك مرددا بين شخصين قد ذكر أحدهما في أصحاب إمام دون الآخر، هنا هل أئمة الرجال عندهم تصريح أو ما عندهم تصريح؟ عندهم تصريح إذا وثقنا به أخذنا به، ما عندهم تصريح نتلمس القرائن. وإذا كان العنوان المشترك مرددا بين شخصين قد ذكر أحدهما في أصحاب إمام دون الآخر، فإن صرح أئمة الرجال بعدم كون الآخر من أصحابه كما ذكر الكشي مثلا أن حنان بن سدير أدرك أبا عبد الله الإمام الصادق ولم يدرك أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر، أمكن حمل العنوان المشترك على غيره عند روايته عن ذاك الإمام. وأما إن لم يصرحوا بذلك، لم يصرحوا بعدم كونه مثلا من أصحاب الإمام الباقر، بل أردنا إثبات عدم كون أحدهما من أصحاب إمام من مجرد عدم ذكره في أصحابه، يعني لأن ذكر في أصحاب الصادق ولم يذكر في أصحاب في أصحاب الباقر نريد ننفي. هنا مجرد عدم الذكر مشكل، يأتي الكلام السابق، لا بد أن نحرز. أما إذا ما أحرزنا ما نستطيع ننفي. لذلك قال وأما لم يصرحوا بذلك بل أردنا إثبات عدم كون أحد إمام من أصحاب إمام من مجرد عدم ذكره، ذكر الراوي في أصحابه أصحاب إمام معين، أشكل ذلك، يعني أشكل إثبات أنه ليس من أصحاب الإمام الخاص لاحتمال كون هذا الرجل أيضا من أصحاب الإمام وإن لم يذكر في كتب الرجال كما يأتي وجهه في آخر هذا البحث. نعم عدم ذكر جميع كتب الرجال للراوي في أصحاب إمام يعد قرينة ظنية على نفي كونه من أصحابه، وقد تنضم إليها قرائن أخرى تفيد مجموعها الإطمئنان. يعني عدم الذكر يمثل قرينة إثبات ناقصة ولا يمثل قرينة إثبات تامة. قرينة إثبات ناقصة بضمها مع القرائن الأخرى قد يحصل اطمئنان، أما لوحدها لا يمكن الاعتماد عليها، هي جزء علة لتشكيل الاطمئنان وليست تمام العلة الموجبة لحصول الاطمئنان. المثال ابن سنان مردد بين عبد الله بن سنان ومحمد بن سنان، وعبد الله بن سنان معدود في أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام. مع تأمل النجاشي في روايته عن الكاظم ومحمد بن سنان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، فمجرد ذلك لا يكون دليلا قاطعا على عدم بقاء عبد الله بن سنان إلى زمن الإمام الرضا أو عدم روايته عنه عليه السلام، يعني ربما روى ولم يصلنا، كما لا يكون دليلا على عدم إدراك محمد بن سنان للصادق عليه السلام، فلا يدل على إرادة عبد الله عند رواية ابن سنان عن الصادق ولا على إرادة محمد عند روايته عن الرضا. لكن يا أخي يا أخي توجد قرينة أخرى وهي ملاحظة الأسانيد. عبد الله دائما يروي عن أبي عبد الله ولم يروي في مورد واحد عن الإمام الرضا عليه السلام، ومحمد دائما يروي عن الإمام الرضا والجواد ولا مورد واحد روى عن الإمام الصادق. فهذه كثرة الموارد في الأسانيد هي اللي ولدت الإطمئنان، وليس عدم ذكر الرجاليين هو الذي ولد الإطمئنان. واضح؟ هكذا يريد أن يقول. لذلك يقول ولا على إرادة محمد عند روايته عن الرضا، لكن يمكن الاستدلال على ذلك، يعني أن الراوي عن الرضا والجواد هو محمد والراوي عن الإمام الصادق هو عبد الله بملاحظة رواتهما وسلسلة أسنادهما وقرائن أخرى، مجموع القرائن في الأسانيد ولد الإطمئنان. هذا يعني خذ هذا. ولكن يمكن أن توجه دلالة عدم ذكر الرجل في أصحاب إمام على عدم إرادته من العنوان المشترك الراوي عن ذلك الإمام بتقريب أن الرجل ها جيد. هذه الالتفاتة مهمة جدا يا أخي يا أخي، في بحث تمييز المشتركات لاحظ معي جيد، تارة تبحث عن الإمكان وتارة تبحث عن الانصراف. إذا تبحث عن الانصراف، الانصراف يصير للمشهور. إذا أطلق الأسدي ينصرف، إذا أطلق أبو بصير ينصرف إلى الأسدي أو الأسدي والمرادي. فمع الإطلاق وعدم التقييد ينصرف إلى المشهور. واضح ولا؟ في تمييز المشتركات عندنا عنوان غير مقيد، هذا ينصرف إلى المشهور، واضح أو لا؟ ولكن أحيانا نحن ما نبحث في الانصراف إلى المشهور وتمييز المشتركات، نبحث إمكانية الرواية أو عدم إمكانية الرواية. هنا أنت ما يصير، لأنه لم يذكر في حق عبد الله بن سنان أنه أدرك الإمام الرضا أن تنفي روايته عن الإمام الرضا، أو لم يذكر في حق محمد بن سنان أنه أدرك الإمام الصادق تنفي أنه أدرك الإمام الصادق. النفي يحتاج إلى دليل. لكن إذا قيل ابن سنان عن الصادق، ابن سنان عن الرضا، هنا يمكن أن تحمل ابن سنان عن الرضا على محمد، وابن سنان عن الصادق على عبد الله. لماذا؟ لأن البحث في الانصراف هنا، الانصراف إلى المشهور، والمشهور في زمن الصادق عبد الله، والمشهور في زمان الرضا هو محمد. واضح التفريق بين الإمكانية وبين الشهرة والانصراف. لذلك يقول هذا، يعني خذ ما ذكرناه عن إمكانية الرواية وعدمها، ثم سنأتيك بنكتة أخرى وهي الانصراف في تمييز المشتركات. هذا ولكن، هذا أسلوب العلماء القدماء هكذا، من هذا ولكن، يعني خذ هذا المطلب ونأتيك بنكتة جديدة. هذا ولكن يمكن أن توجه دلالة عدم ذكر الرجل في أصحاب إمامين على عدم إرادته من العنوان المشترك عن ذاك الإمام، بتقريب أن الرجل لو كان في الواقع من رواة هذا الإمام لكانت روايته عنه قليلة، وإلا لما خفي ذلك على أئمة الرجال، وحيث قلت رواية هذا الراوي عن الإمام بعد لما ينصرف إليه الإطلاق، إذ الإطلاق ينصرف إلى الراوي المشهور. ما يصير تقول ابن سنان عن الصادق لا تحملها على عبد الله، يحتمل أن محمد أدرك. لا يا أخي، الانصراف يكون للمشهور. وهذا التقريب، أي تقريب أن الانصراف في المشتركات ينصرف إلى الأشهار، العنوان ينصرف إلى الأشهار، وهذا التقريب صحيح غالبا، خصوصا بالنسبة إلى الرواة المتكررة رواياتهم، يعني الرواة المشاهير اللي عندهم روايات كثير. وقد لا يصح هذا التقريب، وين ما يصح؟ في الرواة اللي رواياتهم قليلة، أو لا ليست لهم شهرة. وتفصيل الكلام حوله لا يسعه هذا المقام. جيد يا أخي، يا أخي، اللهم صل على محمد وآل محمد. خلصنا تأثير صحبة الراوي للإمام وتأثيرها في المراحل الخمس. يقول أخذ السادسة شمالة زيادها، أخذ السادسة صحبة الإمام، صحبة الراوي للإمام يعين المراد من كنية الإمام. هذا الأمر السادس والأخير. يقول يمكن الاستفادة من كتب الرجال لتعيين المراد من العنوان المشترك للإمام عليه السلام، كأبي الحسن مشترك بين الإمام الكاظم والرضا والجواد في الروايات الفقهية، ولا في السيرة وغيرها أبو الحسن أيضا الإمام علي، وأبي جعفر تشمل الإمام الباقر، وأبو جعفر الثاني وهو الإمام الجواد. فإذا كان الراوي من أصحاب الإمام الكاظم فقط فالمراد من أبي الحسن في كلامه هو الإمام الكاظم، وإذا كان من أصحاب الإمام الرضا فقط فهو المراد من أصحاب الإمام الرضا، وإذا كان من أصحابهما معا يدور الأمر بينهما الكاظم والرضا. وكذلك بالنسبة إلى أبي جعفر، يعني لو صاحب الإمام، يعني كذلك بالنسبة إلى أبي جعفر، يعني لو اختص به يحمل على الإمام الجواد، ما اختص به مشترك، لو افترضنا أن راوي أدرك الإمام الباقر والإمام الجواد مثلا. يقول لكن كشف الحصار رواية الراوي عن أحد الإمامين من مجرد عدم الذكر في كتب الرجال يواجه الإشكال المتقدم، يعني عدم الذكر لا يدل على عدم الإدراك، فيجب تكميل ذلك بضم قرائن أخرى، يعني تكميل أنه ليس من أصحاب الإمام بتجميع قرائن أخرى تدل على ذلك. مثال الأول، مرت رواية صالح بن عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام، وقلنا بأن الشيخ والبرقي عدى صالح بن عبد الله الخثعمي في أصحاب الإمام الرضا دون الكاظم عليهما السلام، لكن لا يكفي ذلك في الحكم بكون المراد من أبي الحسن هو الرضا عليه السلام، خصوصا مع الالتفات إلى أنه من أصحاب الصادق عليه السلام أيضا، فقد أدرك عصر الإمام الكاظم عليه السلام لا محالة. وبالرجوع إلى سائر الأسانيد نرى روايته عن الإمام الكاظم في بعض الموارد. المثال الثاني، قد أكثر علي بن يقطين من الرواية عن أبي الحسن عليه السلام، ولم يعد علي بن يقطين إلا في أصحاب الإمام الكاظم، هو مات في حياة الإمام الكاظم، وذلك بمجرده غير كاف في تعيين المراد من أبي الحسن، لكن علي بن يقطين مات في أيام موسى بن جعفر سنة 180 أو 182، والإمام استشهد سنة 183، فقد مات قبل إمامة الإمام الرضا. ماذا يقول؟ أتذكر شيخنا الداوري بلسان الحلو في الدرس يقول الإمام عليه السلام الإمام الكاظم: أنا أشهد لكم أنه وولده في الجنة. شهادة من الإمام أن علي بن يقطين ولد الحسن في الجنة. والظاهر من الأسئلة عن الأئمة، يا أخي يا أخي، إذا يسأل إمام فترة إمامته وليس فترة إمامة الإمام السابق، والظاهر من الأسئلة يعني أسئلة الرواة عن الأئمة كون هذه الأسئلة حين إمامة الأئمة، فليس المراد من أبي الحسن في السند هو الرضا عليه السلام، وإلا هو أدرك الرضا والجوان، أدرك علي بن يقطين، أدرك الكاظم والرضا. ومن هذا المثال تعرف فائدة أخرى للعلم بوفيات الرواة ولزوم الدقة في تعيينها أحيانا وعدم الاكتفاء بمعرفة العصر التقريبي، لا بد من التدقيق. المثال الثالث، قد أكثر علي بن أبي حمزة من الرواية عن أبي الحسن، والمراد منه مولانا الإمام الكاظم، لا لمجرد عدم ذكره في أصحاب الإمام الرضا، بل لأن علي بن أبي حمزة كان من رؤساء الواقفة، فلا يروي عن الرضا عليه السلام لا محالة، مع أنه روى عن الإمام الرضا لكن في فترة زمن الإمام الكاظم، والإمام الكاظم أشار إليه قال له اسأل ولدي الرضا، لكن بعد شهادة الإمام الكاظم أنكر وحاجج الإمام الرضا عليه السلام. مثال الرابع، قد كتب إبراهيم بن محمد الهمداني، سؤال: ما الفرق بين همداني بالمهملة وهمذاني بالنقطة؟ وش الفرق؟ الهمداني بدون نقطة من قبيلة همدان من اليمن، وهمذاني بالنقطة من مدينة همدان الإيرانية. الحارث الهمداني شو يقول للإمام علي؟ يا حاري همدان، أيها الحارث الهمداني، من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، يعني كل من يموت أول ما يلقى يلقى أمير المؤمنين، المنافق والمؤمن بعد هو الميزان. فهنا الهمداني من قبيلة همدان. شو يقول علي بن أبي طالب الشعر المنسوب إليه؟ ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. الآن اللي يواجه الاحتلال السعودي في اليمن الحوثيين قبيلة همدان الموالين لأمير المؤمنين، هذين شيعة توز، هذين هم اللي الآن قبيلة همدان الشيعية هي اللي الآن تواجه الاحتلال السعودي، وأساسا هو هجوم إسرائيلي أمريكي بوجوه سعودية إماراتية. المهم بحثنا مو سياسة، بحثنا رجال. شنو؟ همداني من قبيلة همدان. المثال الرابع: قد كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام. من المكاتبة تعرف أن الإمام الجواد الأئمة المتأخرين في الحاشية 2 وفي رجال الكشي: وقد كتب الحسين ابن بشار الواسطي وعلي بن أصباط أيضا إلى أبي جعفر عليه السلام وسأل عما سأله إبراهيم بن محمد الهمداني. لاحظ الكافي، والبحث المذكور في المتن يأتي فيه أيضا. نرجع للمتن، والمراد من أبي جعفر في غالب الأحيان هو أبو جعفر الباقر عليه السلام، لكن المراد هنا، لماذا المراد أكثر؟ أكثر الروايات الإمام الباقر، لكن المراد هنا هو أبو جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد، لأن إبراهيم بن محمد الهمداني كان من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام. الإمام الهادي توفي سنة 254. جيد. ويستبعد جدا إدراكه لزمن أبي جعفر الباقر عليه السلام المتوفى سنة 114. هذا كله حول تمييز المشتركات، يعني إمامة الإمام العسكري كم سنة؟ 6 سنوات. الإمام العسكري استشهد سنة 260، الإمام الهادي استشهد سنة 254، 6 سنوات. كم كان عمر الإمام العسكري يوم استشهد؟ 28 سنة. زين الملالي، جيد. هذا كله حول تمييز المشتركات. وأما توحيد المختلفات فقد أشرنا إلى أنه يقوم على أساس جمع القرائن المقوية للاتحاد وجمع القرائن المضعفة للاتحاد، ومقارنة هذه القرائن المقوية مع تلك القرائن المضعفة. وذكرنا أن من القرائن على الاتحاد اتحاد طبقة العنوانين أو العناوين، فإذا اشترك العنوانان مثلا في كونها من أصحاب إمام واحد فهي قرينة على الاتحاد، لكنها قرينة ضعيفة، خصوصا إذا كان العنوانين من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام لكثرة الرواة عنه عليه السلام بما لا يحصى. ولذلك لا نعتني بهذه القرينة إلا تأييدا لسائر القرائن، وليس لا تعتني، لا نعتني. المهم، ومن القرائن على عدم الاتحاد تغاير طبقة العنوانين كأن يكون أحدهما من أصحاب إمام دون الآخر، فإن أمكننا نفي كون أحدهما من أصحاب إمام من صريح عبارة أئمة الرجال أو ظاهرها فهذه قرينة قوية على عدم الاتحاد. وأما إذا لم نستند، هذا الكلام نفس الشيء، إما التصريح أو جمع القرائن إذا ما في تصريح. وأما إذا لم نستند في نفي صحبة أحدهما للإمام إلا إلى عدم ذكره في أصحابه فذلك لا يكون قرينة قوية على التغاير، لما مر عدم الذكر لا يدل على عدم الصحبة والإدراك. المثال: وقع البحث في اتحاد محمد بن يحيى الخثعمي ومحمد بن يحيى الخزاز، والصحيح عدم اتحادهما لقرائن أقواها اختلاف طبقتهما، فقد ترجم النجاشي لمحمد بن يحيى الخثعمي وقال رواه عن أبي عبد الله، وترجم بعده بلا فصلين لمحمد بن يحيى الخزاز وقال روى عن أصحاب أبي عبد الله، يعني ظاهر التغاير، وظاهر كلامه عدم روايته عن أبي عبد الله، وكأنه ذكر هذين الكلامين في الترجمتين للتمييز بينهما بين الرجلين. ومن هنا يظهر أن محمد بن يحيى بلا قيد إذا روى عن أبي عبد الله عليه السلام مباشرة فالظاهر كون المراد محمد بن يحيى الخثعمي للخزاز، وإذا روى عنه بواسطة هنا يوجد احتمالا، فيمكن كونه محمد بن يحيى الخزاز ولا ينفي احتمال الخثعمي هنا بالمرة، إذ رواية الراوي عن الإمام مباشرة لا تنفي رواية الراوي عن الإمام بواسطة أيضا، هذا متعارف، يروي عن الإمام مباشرة ويروي مع الواسطة. خوب، طيب الله أحوالك. اليوم الختم بعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي ختام هذا البحث يجدر بنا أن نشير إلى أن ذكر الرجل في أصحاب الأئمة شهادة على كونه من أصحابهم، فيأخذ بها ما لم يثبت خلافها، يعني الأصل كونه من أصحاب الإمامية. وأما عدم ذكر الرجل في أصحاب إمام فليست شهادة على نفي كونه من أصحابه، يعني كلامه في عقد الإيجاب وعقد السلب، عقد الإيجاب يدل على إماميته. لكن إذا لم يذكر هم لم يسلبوا منه صفة الصحبة. عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فرق له إذا ذكروا أنه لم يصحب الإمام، غير إذا لم يذكروا. يقول: وأما عدم ذكر الرجل في أصحاب الإمام فليست شهادة على نفي كون الرجل من أصحاب الإمام، فإن رواة الحديث لا ينضبطون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقا وغربا، كما صرح به الشيخ الطوسي في مقدمة رجاله. نعم، في خصوص أصحاب الإمام الصادق هناك حاصر، لأن اعتمد على رجال بن عقدة. يقول: ولذلك كثر الرواة عن الأئمة في الأسناد من غير أن يذكر ذلك في كتب الرجال، بل لعلهم أكثر من المذكورين في كتب الرجال. نعم، في خصوص باب الصادق أصحاب الإمام الصادق عليه السلام من رجال الشيخ قل من لم يذكر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة لنقل الشيخ الطوسي في هذا الباب رجال الصادق عن رجال بن عقدة الزيدي، وهو قد بلغ الغاية في ذلك في حصر أصحاب الإمام الصادق على حد تعبير الشيخ الطوسي في مقدمة رجال الطوسي. نعم، عدم ذكر الرجل في جميع كتب الرجال في أصحاب إمامين يكشف عن عدم عثور مصنفي هذه الكتب على رواية له عن هذا الرجل عن الإمام عليه السلام، فهي قرينة على عدم رواية الراوي عن الإمام كثيرا، فلو كان راويا عنه لكان راوي ولو بشكل نادر لكان نادرا، فلا يقاس عليه إن الرواية النادرة، ولا يمكن حمل العنوان المشترك عليه إذا لم يكن عليه قرينة ظاهرة. وندرة رواية الراوي وشذوذها تفيد في أبحاث رجالية أخرى كما يظهر للمتأمل. وهنا دقيقة، ليست دقيقة يعني ثانية، يعني أمر دقيق، وهو أنه قد كثر ذكر الرواة عن الأئمة في كتب الشيخ الطوسي كالتهذيب والإسلام. خلاصة هذه الفكرة يقول: إذا نراجع كتب الحديث نجد رواة غير مترجمين في كتب الرجال. الشيخ الطوسي ذكر رواة في التهذيب والاستبصار وما ذكرهم في كتابيه الرجال والفهرست، مما يعني أنه حينما صنف الرجال والفهرست اعتمد على كتب الرجاليين، ما اعتمد على كتب الحديث واستخراج الرواة من كتب الحديث. هذه الدقيقة. قال: وهنا دقيقة، يعني نكتة دقيقة تقدر حذف مضاف، وهو أنه قد كثر ذكر الرواة عن الأئمة في كتب الشيخ الطوسي كالتهذيب والاستبصار والأمالي الشيخ الطوسي من غير أن يكون لهم ذكر في رجاله، وهذا ربما يثير العجب لتقدم تأليف التهذيب على الرجال، وهو يدل لأن التهذيب ألفه عمره 25 سنة 24 سنة، وهو يدل على أن الشيخ في رجاله لم يكن يسبر كتب الحديث لاستخراج الرواة عن الأئمة، بل كان لديه عدة كتب رجالية قد ذكر كل واحد منها عدة من أصحاب الأئمة، وقد أخذ الشيخ أسماء أصحاب الأئمة منها، يعني من الكتب الرجالية لا من الكتب الحديثية. فهو الشيخ الطوسي جمع معلومات عدة كتب رجالية في كتابه الرجالي، والحاصل أن منبع يعني مصدر الشيخ الطوسي في سرد الأسماء في كتب الرجال هو كتب الرجال لا كتب الحديث والأسناد، بل الظاهر ذلك في فهرست الشيخ الطوسي ورجال الشيخ النجاشي أيضا، ولإثبات ذلك قرائن كثيرة أخرى سنشير إلى بعضها إن شاء الله تعالى. حتى في الختام هناك إشارة إلى حديث يأتي ولم يأتي، هذا تمام الكلام في هذا المطلب صفحة 194، وبه نختم الحديث في كتاب أصول الرجال لسماحة السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني. نختم هذا الكتاب الشريف اليوم السبت 28 من شهر شوال لعام 1441 هجرية قمرية الموافق 31 خرداد شهر 3 1399 هجرية شمسية المصادف 20 يونيو شهر 6 من عام 2020 ميلادية. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.